Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا اعتماد سلام وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. عشرات القتلى والمصابين في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مراكز لتوزيع المساعدات في غزة، والأنروا تجدد الدعوة إلى إيصال المساعدات عن طريقها إلى جميع سكان القطاع. استفتاء في إيطاليا حول الجنسية وحقوق العمال، وحكومة جورجيا ميلوني تدعو الإيطاليين إلى مقاطعة التصويت. الرئيس الأمريكي يأمر بنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس رداً على الاحتجاجات ضد اعتقال المهاجرين. وطقس حار في عدد من مناطق المملكة، وأطباء ينصحون بتجنب التعرض للشمس والالتزام بالإرشادات الوقائية. يوم آخر من أيام الحرب الصعبة في غزة. الدفاع المدني في القطاع أفاد بسقوط عشرات القتلى والجرحى اليوم بنيران إسرائيلية، من بينهم 5 كانوا في طريقهم إلى مركز مساعدات في رفح جنوب القطاع للحصول على مواد غذائية من مركز توزيع للمساعدات التابع لمؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية. المؤسسة استأنفت صباح اليوم عمليات توزيع المساعدات الغذائية جنوب القطاع بعد تعليق مؤقت استمر يومين بسبب ما وصفته المؤسسة بتهديدات مباشرة طالت طواقمها وسط انتقادات دولية وداخل القطاع لطريقة عملها. نستمع بهذا الخصوص لتوضيحات مصطفى إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من غزة.
جمعية غزة الإنسانية هي جمعية أمريكية بالتعاون مع إسرائيل، كان الهدف منها توزيع المساعدات الإنسانية على الفلسطينيين في قطاع غزة، وهو هدف أمني عسكري، بمعنى عسكرة المساعدات من خلال تقديمها عبر آلية يشرف عليها الجيش الإسرائيلي، وأن هذه الشركة غزة الإنسانية حتى الآن تمويلها غامض ولم يعرف من أين تمويلها. ووجهت اتهامات للحكومة الإسرائيلية أنها مولت ب700 مليون شيكل من قبل الموازنة العامة الإسرائيلية، ودار جدل إسرائيلي كبير. لكن ما يعنينا في هذا الموضوع أن هذه الشركة جاءت لتقويض عمل المؤسسات الدولية العاملة في توزيع المساعدات، خاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا الأقدر على توزيع المساعدات، وتصل إلى حد ما بطريقة عادلة إلى الفلسطينيين، ويوجد رقابة عليها من مؤسسات الأمم المتحدة الأخرى التي تعمل على توزيع المساعدات مثل برنامج الغذاء العالمي ويونسيف وغيرها من المؤسسات الدولية. إسرائيل تريد أن تسيطر على كل شيء، وقامت بإنشاء مراكز تابعة لهذه الجمعية في جنوب قطاع غزة بالتحديد في مدينة رفح، ويشرف على هذه الجمعية التوزيع جنود من البحرية الأمريكية مسلحين بالسلاح، ويتم تقديم المساعدات بطريقة عشوائية وغير منظمة ولا يوجد مواعيد محددة.
من جهة أخرى، حذر المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى من أن كميات الوقود بمستشفيات غزة تكفي فقط ليومين. كما قالت وزارة الصحة في القطاع أن مستشفيات غزة ستتحول إلى مقابر خلال 48 ساعة بسبب نفاد الوقود. يصوت الإيطاليون اليوم وغدا على استفتاء لتسهيل قواعد الحصول على الجنسية وتعزيز قوانين العمل، في حين تعارض حكومة جورجيا ميلوني التغييرين وتدعو المواطنين إلى مقاطعة التصويت. وبموجب القوانين الحالية، ينبغي لكل مقيم بالغ من خارج الاتحاد الأوروبي وليس لديه زواج أو روابط دم مع إيطاليين أن يعيش في البلاد لمدة 10 سنوات قبل أن يتمكن من التقدم بطلب للحصول على الجنسية التي قد تستغرق حيازتها سنوات بعد ذلك. ويهدف هذا الاستفتاء الذي أطلقته حملة شعبية قادتها منظمات غير حكومية إلى تقليص هذه المدة إلى 5 سنوات، كما هو الحال في ألمانيا وفرنسا. التفاصيل مع مراسلنا من روما عبد المجيد فرجي.
المواطن الإيطالي يستفتى طيلة يومين حول الجنسية الإيطالية وعن الغاية الأساسية من الاستفتاء، تقول معالي الناشطة المدنية من أصول مغربية ومهندسة الطاقة النووية.
إنها خطوة نحو الاعتراف بآلاف الشباب الذين ولدوا ونشأوا هنا، يتحدثون الإيطالية ويعيشون كإيطاليين، لكن القانون لا يزال يعتبرهم أجانب.
تساؤلات حول شروط الحصول على الجنسية،
لكن انتبهوا، فالشروط الأخرى تبقى كما هي، كمعرفة اللغة، وجود دخل كاف، واحترام القوانين.
التصويت مفتاح نجاح الاستفتاء.
التصويت هو فعل ضمير وعملية انتماء. من دون بلوغ النصاب لن يتغير شيء، لكن إذا شاركنا جميعا يمكننا أن نقرر معا أي بلد نريد أن نكون.
جيل جديد نشأ وتعلم في إيطاليا دون حقوق مواطنة كاملة، يقول أليساندرو مهندس إعلاميات.
في يومي 8 و9 يونيو يمكننا أن نغير التاريخ. آلاف الفتيات والفتيان الذين نشأوا هنا في مدارسنا وأحيائنا لا يزالون غير معترف بهم كمواطنين إيطاليين.
إنها مسألة ضمير.
الاستفتاء الاستشاري حول الجنسية هو فرصة لنقول نعم، نحن نعترف بأنهم إيطاليون بالفعل، ليس تصويتا تقنيا بل هو فعل ضمير.
حسب آخر استطلاعات الرأي، فإن 12% فقط تؤمن بإمكانية الوصول إلى الحد الأدنى لقبول نتائج الاستفتاء. عبد المجيد الفرجي، ميديان، روما.
إلى ملف آخر تحضر في صلبه قضية المهاجرين أيضا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بنشر 2000 عنصر من الحرس الوطني في شوارع لوس أنجلوس أمس في مسعى للسيطرة على ما وصفها البيت الأبيض بالفوضى، بعدما اندلعت احتجاجات اتسمت بالعنف أحيانا على خلفية عمليات دهم لتنفيذ قوانين الهجرة. الرئيس الأمريكي أعلن السيطرة الفيدرالية على جيش ولاية كاليفورنيا لإدخال الجنود إلى ثاني كبرى مدن البلاد، حيث يمكن أن يخوضوا مواجهة ضد المحتجين، في خطوة نادرة من نوعها وصفها حاكم الولاية بالتحريضية. ترامب يبعث عدة رسائل من خلال هذا القرار، حسب كارو خوشناو المحلل السياسي والخبير في الشؤون الأمريكية من بغداد.
باعتقادي نشر القوات الحرس الوطني من قبل الرئيس دونالد ترامب هو محاولة من قبل ترامب لتطبيق وعوده الانتخابية، وأحد وعوده الانتخابية هو ضد المهاجرين الغير الشرعيين، ولهذا يحاول ترامب بشكل أو بآخر بإرسال رسالة إلى الشارع الأمريكي بأنه وفي وإنه يحاول أن يطبق كل وعوده الانتخابية. هذا من جانب. من جانب آخر يجب أن لا ننسى بأن كاليفورنيا ولاية ديمقراطية، وهناك صراع بين الجمهوريين والديمقراطيين، وإدارة ترامب الجمهورية دائما يحاول أن يقوم بإصدار أوامر يخدم الجمهوريين ويخدم الأجندة الجمهورية في الولايات المتحدة، ولهذا هذا ليس أول مرة يقوم ترامب بنشر القوات الحرس الوطني. أيضا هو نشر القوات الحرس الوطني في واشنطن بعد مقتل جورج فلويد، وما يقول ترامب بأنه ضد هذه الموجة، موجة المهاجرين الذين لم يلتزموا بالقوانين وهم مهاجرين غير شرعيين، وضد الشغب والسرقة والنهب والسلب.
طقس حار في عدد من مناطق المملكة اليوم، بما في ذلك السايس والريف وشرق البلاد والجنوب الشرقي والأقاليم الصحراوية. وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة يحذر الأطباء من تزايد حالات الجفاف بسبب فقدان الجسم كميات كبيرة من المياه والأملاح المعدنية، وينصحون بتجنب التعرض للشمس والالتزام بالإرشادات الوقائية لمواجهة المضاعفات الصحية لدرجات الحرارة المرتفعة. نتابع توضيحات طيب حمضي الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية من العرائش.
جسم الانسان كيشتغل في 37 درجه، اقل منها او اكثر منها كتكون خطر على جسم الانسان، كيمكن تؤدي الوفاه الى تعدت واحد الحدود معينه. ملي كترتفع الحراره ديال الجو في النهار وفي الليل وعده ايام متتاليه كتشكل خطر على صحه الانسان، حيث الجسم كيحاول ما امكن يتكيف معها وكيحاول ما امكن يحافظ على الحراره ديالو بعده ميكانيزمات، منها انه كيتعرق بزاف باش يمكن له يخرج ديك الحراره اللي عنده لداخل، والعرق ديالو كذلك كيتنفخوا باش يخرج الحراره. العرق كي فيه الماء وكاين فيه الاملاح المعدنيه، ملي كيخرجوا اكثر من اللازم في النهار في الليل اليوم الاول الثاني الثالث، الجسم ما كيبقاش يقدر يتكيف معها، ما كيبقاش يقدر، كيتصاب بالجفاف، وخصوصا الناس اللي هما كبار في السن لان ما كيحسوش بالعطش وما كيتعرقوش مزيان، الوليدات الصغار لبيبي لان الجسم ديالهم باقي صغير، الناس اللي عندهم امراض مزمنه، الناس اللي كياخذوا ادويه اللي كتزيد في الجفاف، او الناس اللي كيشتغلوا تحت الاشعه ديال الشمس بحال الفلاحه ولا في البني ولا في الاوراش المفتوحه. اذا شنو خصنا نديروا؟ اول حاجه خصنا نحافظوا على الرطوبه ديال المكان ديالنا، نحاولوا نجنبوا نخرجوا برا، ولكن اساسا خصنا نشربوا الماء بزاف باش نعوضوا هذاك الماء اللي ضاع. الماء بوحدو ما كافيش، خصنا نشربوا الماء، خصنا نشربوا العصير، خصنا نشربوا الشوربه، خصنا ناخذوا الخضره، ناخذوا فواكه شويه بشويه طيله النهار باش كيمكن لينا نعوضوا الاملاح ونعوضوا الماء اللي كيخرج. كذلك كيخص الجسم ديالنا نديروا عليه الماء او ندوشوا او نمسحوا بفوطه بالماء بدون ما نشفوه بفوطه يابسه، ونلبسوا حويجتنا والجسم ديالنا مبلل باش ملي كيتبخر هذاك الماء اللي فوق الجلد ديالنا كتخرج معاه الحراره والجسم ديالنا ما كيطلعش الحراره ديالو بزاف.
ختاما، الثامن من يونيو من كل سنة يصادف اليوم العالمي للمحيطات، مناسبة لإذكاء الوعي بالدور الحاسم للمحيطات وسبل حمايتها وحفظ الموارد المائية واستخدامها. البحار والمحيطات تغطي نسبة 70% من مساحة كوكب الأرض وتعد عاملا أساسيا في انتظام التوازنات البيئية والمحافظة على التنوع البيولوجي، لكنها تتعرض في الوقت الراهن لتحديات عدة، من بينها التغير المناخي والاستغلال المفرط للموارد البحرية.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.